بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الأذان. الأذان في اللغة مأخوذ من قولهم أذن يؤذن تأذينا وأذانا، وأصله مأخوذ من الأذن، ومعناه في اللغة الإعلام، يقال آذنه يؤذنه إذا أعلمه، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام من الله ورسوله. قال بعض العلماء: وإنما سمي الأذان بهذا الاسم لأن المؤذن يوقع في آذان الناس ما يوجب ذهابهم إلى المساجد ومضيهم لإقامة الجماعة. وأما في الاصطلاح فالأذان هو الإعلام بلفظ مخصوص، الإعلام إعلام مخصوص بلفظ مخصوص في وقت مخصوص، إعلام مخصوص بلفظ مخصوص في وقت مخصوص. فقولهم رحمهم الله: إعلام مخصوص، المراد به تخصيص مطلق الإعلام، وهي الحقيقة اللغوية العامة، أي أن هذا الإعلام يختص بشيء مخصوص، وهو قول المؤذن الله أكبر الله أكبر كما سيأتي إلى آخر ألفاظ الأذان، فهذا إعلام مخصوص أخرج الإعلام المطلق. وقوله بلفظ مخصوص في وقت مخصوص هو أول وقت الصلاة بناء على الأصل، فالأصل في المؤذن إذا أذن بالصلاة أن يؤذن في أول الوقت، ولكن يجوز له التأخير إلا في صلاتين: إحداهما صلاة الفجر، وثانيهما صلاة المغرب، لأنه إذا أخر في صلاة الفجر تعرض الناس للفطر في صيامهم، إذ يظن الظان أن الفجر ما زال فيأكل ويشرب بعد تبين الفجر الصادق، فيؤدي ذلك إلى فساد صوم الناس. وأما بالنسبة للمغرب فكذلك، لأنه إذا أخر الأذان عن أول الوقت فإنه يشق على الصائم، ولذلك شرع له في هذين الوقتين أن يراعي أول الوقت. ومن ثم يجب على المؤذن إذا أراد أن يؤذن في الفجر والمغرب أن يتحرى أول وقتهما حتى لا يضيع على الناس صيامهم، وهذا أمر قد يتساهل فيه بعض المؤذنين وهم يحملون المسؤولية أمام الله بالتقصير عن التأذين في أول الوقت في هاتين الصلاتين. قال بعض العلماء: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في حديث أبي هريرة عند أبي داود في سننه وأحمد في مسنده، من قوله عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قالوا: لأنه يؤتمن على هذين الركنين، أعني ركن الصلاة وركن الصيام. وأما الأذان فهو شعيرة من شعائر الإسلام، يراد بها تنبيه الناس بعبادتهم ودعوتهم إلى طاعة ربهم، فهو معين على البر والتقوى، منبه للغافلين، وموقظ للنائمين، وفضله عظيم عند رب العالمين. وهو شعيرة من شعائر الإسلام، نص فقهاء الإسلام على لزومها، وأنه ينبغي أن يؤذن في المساجد الجامعة، كما سيأتي إن شاء الله بيان مذاهب العلماء وأقوالهم في ذلك. قوله رحمه الله: باب الأذان. السؤال: بعد أن عرفنا ما هو الأذان وما هو المقصود به شرعا، فالسؤال: لماذا ذكر المصنف باب الأذان بعد باب فضيلة صلاة الجماعة ووجوبها؟ والجواب: أنه لما فرغ من الدليل الدال على وجوب الصلاة مع الجماعة شرع رحمه الله في بيان ما يندب لدعوة الناس أو ما يطلب لدعوة الناس لفعل الجماعة، وهو الأذان. يقول رحمه الله: باب الأذان. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي دلت على مشروعية الأذان وعلى الأحكام والمسائل المتعلقة به. ثم ذكر رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة. من عادة العلماء رحمهم الله أنهم يستفتحون باب الأذان بذكر الأدلة الدالة على فضله، وهنا المصنف ابتدأ هذا الباب بالدليل الدال على وجوب صلاة على وجوب الأذان للصلاة، ولا فرق بينهما من جهة أن المصنف قصد أن يبين الأحكام الشرعية، وغيره من المحدثين قصد أن يستوعب أحاديث الباب فيذكر فضائل الأذان. ومن هنا ينبغي التنبيه على فضل هذه الشعيرة. قال العلماء رحمهم الله: إن شعيرة الأذان شرعت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فشرع سبحانه النداء للصلاة مع الجماعة. وأما مشروعية الأذان بالسنة فأحاديث كثيرة متواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها قد تضافرت على فضل هذه الشعيرة واعتبارها. ومن هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا. قال بعض العلماء: في هذا الحديث دليل على فضل الأذان وعظيم ما أعد الله عز وجل للمؤذنين من الأجر. وهنا مسألة لطيفة، وهي أنه إذا ثبتت مشروعية الأذان وفضيلته، فالسؤال: هل الأفضل أن يؤذن للصلاة أو يؤم الناس؟ لو توفرت في الإنسان أهلية الأذان وأهلية الإمامة في الصلاة، فهل الأفضل أن يكون إماما أم الأفضل أن يكون مؤذنا؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. ذهب بعض السلف رحمهم الله إلى أن الأفضل الأذان، وأن المؤذنين أعظم فضلا من الأئمة. وذهب بعض الفقهاء رحمهم الله إلى أن الإمامة أفضل من الأذان، وأن الصلاة بالناس أعظم أجرا وأعظم فضلا من الأذان بالصلاة. احتج أصحاب القول الأول القائمين بأن الأذان أفضل بقول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالوا: إن هذه الآية المراد بها المؤذن، وهذا هو قول عائشة رضي الله عنها وقول بعض السلف، أن قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله المراد به المؤذنين، المراد به المؤذنون. وتقدير الآية: ومن أحسن أي ولا أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قالوا إن الآية دلت على أنه ليس هناك قيل أفضل من قول المؤذن، وهذا يشمل الإمامة وغيرها. أما الدليل الثاني فاستدلوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وجه الدلالة أن هذا الحديث إن هذا الحديث المراد به علو المرتبة والمنزلة في الحشر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أطول عنقا يوم القيامة من المؤذنين، وهذه علو مرتبة ومنزلة لم يستثن فيها الإمامة. قالوا فدل هذا على أن التأذين أفضل من الإمامة في الناس، واحتجوا أيضا بأحاديث أخرى تدل على فضل الأذان، ومنها ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن، فإذا كنت في غنمك وحضرت الصلاة فأذن، فإنه لا يسمع صوتك حجر ولا لا يسمع صوتك إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة، أي جاء شاهدا بأنك شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا الحديث الصحيح يدل على عظم فضيلة المؤذن، إذ يشهد له كل من سمعه يقول الشهادتين. قالوا فمجموع هذه النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أن التأذين أفضل من الإمامة بالناس. وأما أصحاب القول الثاني فاحتجوا بأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين من بعده أنهم ما ولوا الأذان وإنما ولوا الإمامة. قالوا فكانوا يصلون بالناس، فدل هذا على أن الأفضل إمامة الناس. ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه في حديث واحد أنه أذن بالصلاة، وإنما المحفوظ من هديه أنه كان يصلي بالناس إماما، وهكذا الخلفاء الراشدون من بعده. قالوا فهذا يدل على أن الأفضل أن يصلي بالناس، لأنه عليه الصلاة والسلام أخشى الأمة وأتقاها لربه، فلو كان الأذان أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام ثم قالوا إن الإمامة فيها إقامة للمقصد الذي من أجله فعل الأذان، فالأذان إنما يراد به الصلاة بالناس، ومن يصلي بالناس لا شك أنه أفضل لأنه هو المقصود من الأذان، والقصد مقدم على الوسيلة لأن الوسيلة لا تبذل المقصد كما هو معلوم. فهذه هي محصل أدلة القولين، والذي يظهر والعلم عند الله أن لكلا الوظيفتين فضلا وشرفا وأن الإمامة أفضل من الأذان، وذلك لأنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفعل الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. ثم إن هذه الأحاديث التي ذكروها منها من ترغيبه في الأذان لا تدل على أنه أفضل من الإمامة من كل وجه، ذلك أن المراد بها بيان فضل الأذان من حيث هو وترغيب الناس في الأذان، وليس فيها مقارنة بينها وبين الأذان والإمامة، فالذي يظهر والعلم عند الله أن الإمامة أفضل، ويدل على فضلها من وجوه: أولا أن الإمام يصلي بالناس ويقتدي به الناس ويكون له أجر تلاوة القرآن، وكذلك أيضا أجر إقامة الأركان التي يصليها أمام الناس فيقتدي به الناس ويقتدون. ولا شك أنه إذا كان محتسبا الأجر كان له مثل أجر من صلى وراءه، كما صرح بذلك بعض العلماء رحمهم الله. فمن هذا الوجه يفضل تفضل الإمامة على الأذان ناهيك عن الخطب، وما يكون من الإمامة من تذكير الناس ووعظهم وإحياء قلوبهم، فالأذان عبادة والإمامة علم تشتمل على علم وعبادة، والعلم أفضل من العبادة كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن فضل العالم على العابد كفضل البدر على سائر الكواكب، كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. فالمقصود أن الأفضل الإمامة، فإذا كان الإنسان قد توفرت فيه صفة الإمامة والأذان فإنه يقدم الإمامة لأنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعقل أن الله يختار لنبيه المفضول، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل ولو مرة واحدة في عمره. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: أمر بلال أن يدفع الأذان ويوتر الإقامة. قول قائل المجهول: إذ أن الصحابي لم يصرح فيها بمن هو الذي أمر، إذ لم يصرح الراوي وهو أنس بالشخص الذي أمر، وقال أمر بلال، وهذه الصيغة إذا أطلقت بلفظ الصحابي فإن المراد بها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وهذا هو قول جمهور الأصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع، أن الصحابي إذا قال أمر أو أمرنا أو نهينا أو نهى أو نهي عن كذا، فإن المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو نهى. وذهب الظاهرية إلى أن الصحابي إذا قال أمر أو أمرنا أو نهينا فإنه لا يحمل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعتبر ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لأنه يحتمل أن يقصد غير النبي صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الراشدين. والصحيح والعلم عند الله أن هذا اللفظ المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وهو قول جمهور الأصوليين، وذلك لأن المعروف والمعهود أن الآمر والناهي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وجه لحمله على غيره. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: أمرت أو نهيت قل وأمرا، الرفع حكمه على ما سفرا. أمرت أو نهيت قل وأمرا، أي قول الراوي أمر وقوله نهي وقوله أمر بالبناء للمجهول، الرفع حكمه على ما شفر، أي أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور، يعني على القول الراجح عند أهل العلم رحمهم الله. يقول رضي الله عنه وأرضاه: أمر بلال، كان بلال رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما ألقى عبد الله بن زيد الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان قال عليه الصلاة والسلام: يا بلال قم فأذن. فكان بلال نبي الصوت صريا، فلذلك استحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يلي أذانه فكان بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك غيره ممن يلي التأذين وهو أبو محذورة رضي الله عنه، لكن أبا محذورة إنما وليه بالفتح كما وردت بذلك الروايات، وبلال أصدق في تأذينه. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ للجهاد رضي الله عنه وأرضاه، وترك الأذان وبقيت في نفسه، حتى إنه لما فتح بيت المقدس طلب منه عمر رضي الله عنه كما ورد في السير أن يؤذن، فلما أذن أبكى الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم تذكروا أيام النبي صلى الله عليه وسلم بأذانه. قوله رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان، احتج بهذا اللفظ طائفة من العلماء على أن الأذان واجب، وأنه إذا تركه الإنسان فإنه يأثم، وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وذلك على أربعة أقوال. القول الأول وجوب الأذان والإقامة، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة على تفصيل عند المذهب عند أصحاب المذهبين. القول الثاني وجوب سنية الأذان والإقامة، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية. القول الثالث أنهما واجبتان، وإذا تركهما المكلف بطلت صلاته، وهذا هو قول مجاهد وعطاء. القول الرابع أنهما واجبتان ولكنهما ليستا بشرط لا تبطل الصلاة بهما، وإنما يشرع له الإعادة ما دام في الوقت، وهو قول عطاء. فالقول الرابع وجوب الأذان وجوب الإقامة دون الأذان، وجوب الإقامة دون الأذان، وهو قول طائفة من السلف اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال. القول الأول وجوب الأذان والإقامة، وهو مذهب المالكية والحنابلة. يقول أصحاب هذا القول إن الأذان والإقامة يعتبر كل منهما واجبا على المكلف إذا فعله أجر، وأما إذا لم يفعله فإنه يأثم وتصح صلاته. القول الثاني أنهما سنتان، وهذا القول هو مذهب الحنفية والشافعية رحمهم الله. يقولون هما سنة، فمن أذن فلا حرج، فمن أذن أجر للإكتساء، ومن أقام أجر للإكتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما لو ترك الأذان والإقامة فلا إثم عليه. القول الثالث إنهما واجبتان وشرطا صحة للصلاة، بمعنى أن الإنسان إذا لم يؤذن ولم يقم بصلاته بطلت صلاته، وهذا هو قول الظاهرية، وكذلك قال به عطاء والأوزاعي. القول الرابع يقول إن الأذان واجب، يقول إن الأذان وإن الأذان سنة والإقامة واجبة، وهو قول طائفة من السلف. أما الأدلة، استدل الذين قالوا بوجوب الأذان والإقامة بما ثبت في الحديث الصحيح الذي معنا من قوله رضي الله عنه أمر بلال، قالوا إن الأمر يدل على الوجوب، وليس هناك صارف يصرف هذا الأمر عن ظاهره، واحتجوا كذلك بما ثبت في السنن من قوله عليه الصلاة والسلام ما من ثلاثة لا يؤذن بينهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم توعد هذا النفر الذي لا يؤذن ولا يقيم باستحواذ الشيطان عليه، وهذا وعيد، والوعيد لا يكون إلا بفعل شيء محرم. واحتجوا بما ثبت في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم ليأمكما أكبركما. وهو حديث في الصحيح. وجه الدلالة: قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بالأذان فدل على وجوده، فهذه هي محصل أدلة القائلين بوجوب الأذان والإقامة. أما دليل من قال بسميتهما فحديث مسيء صلاته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالأذان ولا بالإقامة، فيعتبر هذا الحديث صارفا للأمر الوارد في تلك الأحاديث من الوجوب إلى الندب. هذا هو دليل من قال بالسنية. أما من قال إنهما من شروط صحة الصلاة فقد احتج بحديث الثلاثة النفر الذين لا يؤذنون ولا يقيمون من أنهم يستحوذ عليهم الشيطان. قالوا: فهذا يدل على أن الصلاة غير صحيحة، ولأنه خالف المأمور به شرعا فوقعت صلاته على غير الصفة المعتبرة شرعا. وأما من قال بالتفريق بين الأذان والإقامة فاعتبر الأحاديث الدالة على الإقامة والتي ورد فيها الأمر، وصرف الأحاديث الواردة بالأذان إلى الندب. هذه هي محصل أدلة الأقوال الأربعة. أما القول الراجح فالذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب الأذان والإقامة، لكنهما ليسا شرطا لصحة الصلاة. أما وجوبهما فلصحة السنة الآمرة بذلك. وأما من قال إن حديث المسيء صلاته يدل على صرف الأمر إلى الندب، فإننا نجيب عنه بأن حديث المسيء صلاته إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له صفة الصلاة وليس صفة ما يسبقها، فلذلك نقصر دلالته على الموضع. ويدل على ذلك أن المسيء صلاته إنما أخطأ في كيفية فعل الصلاة ولم يخطئ في أذان ولا إقامة، فانصب التعليم على كيفية الصلاة ولا علاقة له بأذان وإقامة، فتقصر دلالته على المورد الذي ورد فيه ولا يعارض به ما ورد في غيره من أمره عليه الصلاة والسلام. والفقه أن تنزل نصوص الشرع كل في موضعها وأن لا يدعى التعارض بين النصوص، وبناء على ذلك فلا تعارض بين الحديثين. وبهذا يترجح القول القائل بالوجوب. يقول رضي الله عنه: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قوله يشفع الأذان: الشفع في لغة العرب ضد الوتر، ويطلق الشفع على كل زوج يقبل القسمة على اثنين، يقال هذا زوج وهذا شفع. وقوله أن يشفع الأذان فيه مسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهي هل المؤذن إذا ابتدأ التكبير هل يكبر أربع مرات أم مرتان؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى أن المؤذن إذا أذن كبر أربعا في بداية أذانه، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن المؤذن إذا أذن في بداية أذانه يكبر مرتين فقط، فيقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ولا يكبر لفظ التكبير. الأدلة: استدل القائلون بتربيح التكبير، احتجوا بما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما في صفة الأذان الذي ورد في الرؤيا، قال: فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر 4 مرات، وهو حديث ثابت في الصحيح. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى هذا اللفظ على بلال، وهذا هو الذي كان يداوم عليه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن السنة في الأذان أن يكبر 4 مرات في بدايته. القول الثاني: احتجوا بما ورد في حديث معاوية وكذلك حديث ابن عمر في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله الحديث، وهو حديث في الصحيح. قالوا: إن وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لفظ التكبير 2، فدل على أن التكبير في بداية الأذان يكون 2. هذه هي محصل أدلة القولين. واحتجوا أيضا بحديث أبي محذورة في أذانه للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه لفظ التكبير 2، قالوا: فهذا يدل على أن التكبير ليس 4، على أن السنة في التكبير أن يكون 2. أما القول الراجح في المسألة الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بتربيع التكبير، وذلك لما يأتي: أولا لصحة دلالة السنة على ذلك، وثانيا أن الاستدلال بحديث الحكاية والذي فيه حكاية لفظ المؤذن لا يعارض حديث الصحيح، لأن حديث الحكاية المراد به أن يقول الله أكبر عند قول المؤذن الله أكبر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: فإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم لم يكرر لفظ الشهادة، ثم قال بعدها: فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله، ففهمنا أن المراد به التعليم، تعليم المتابعة للأذان، وليس المراد به حصر ألفاظ التكبير. ومن هذا يتبين رجحان القول القائل بأن ألفاظ التكبير 4، وأما حديث أبي محذورة في تكبيره 2 فيجاب عنه بأنه من السنة. نقول: إنه يجوز هذا ويجوز هذا، ولكن الأفضل الذي داوم عليه بلال في تعليمه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يقول لفظ التكبير 4. قوله رضي الله عنه: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، قلنا: إن الشفع هو الزوج. احتج ولذلك احتج به الجمهور على أنه على أن الأفضل أن لا يرجع المؤذن في أذانه، وهي مسألة فقهية من مشهورات مسائل الأذان: هل يشرع للمؤذن أن يرجع الشهادتين في أذانه؟ وهي المسألة التي يسميها العلماء بالترجيع في الأذان. والسؤال: ما هو الترجيع في الأذان؟ الترجيع مأخوذ من قولهم: رجع الشيء يرجعه ترجيعا إذا رده وعاد إليه، وعاد إليه مرة بعد مرة. والمراد به أن يقول المؤذن أولا بصوت خافت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرجع مرة ثانية ويرفع صوته ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وكذلك في شهادة الرسالة يقول: أشهد أن محمد رسول الله في سره، يقول: أشهد أن محمد رسول الله بصوت خافت يسمعه لنفسه، ثم يعود مرة ثانية ويرفع صوته. هذه المسألة للعلماء فيها قولان: القول الأول إن الترجيع هو سنة الأذان التي ينبغي المحافظة عليها، وهو مذهب المالكية والشافعية رحمهم الله. القول الثاني إن الترجع إن الأفضل ألا يرجع، وأن السنة أن يحكي الشهادتين مباشرة كالحال والصورة الموجودة المعروفة. اشتد وهو مذهب الحنفية والحنابلة. اشتد أصحاب القول الأول القائل بالترجيع بحديث أبي محذورة الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وبين له الترجيع، فقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله بصوت خافت ثم ارفع بها صوتك، يعني ارفع بها أذانك. قالوا فهذا الحديث الثابت في الصحيح يدل دلالة واضحة على أن من السنة أن يرجع المؤذن في أذانه. واحتج أصحاب القول الثاني بهذا الحديث الذي معنا وبحديث بلال رضي الله عنه في صفة أذانه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن لفظ الشهادة وقع أربع مرات، مرتان بشهادة التوحيد ومرتان بالشهادة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. قالوا فهذا هو الذي كان يحافظ عليه ألا يرجع في أذانه، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز الأمرين، لكن الأفضل هو عدم الترجيع، لأن حديث الترجيع إنما وقع لأبي محذورة، وحديث بلال هو الذي كان يحافظ على قوله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من هذا الوجه. لذلك فإن المستحب ألا يرجع في أذانه، لكن لو رجع في الأذان صح أذانه ولا حرج عليه، وكلا الأمران واسع، وكلا الأمرين واسع، كل منهما ثبتت به السنة، فإذا ثبتت السنة الصحيحة بشيء أثبتناه وقلنا بجواز الأمرين. لكن نقول إن الأفضل ألا يرجع لأنه هو المحافظ عليه في أذان بلال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رضي الله عنه ويوتر الإقامة، أي أمر بلال أن يوتر الإقامة. الإقامة مصدر مأخوذ من أقام الشيء يقيمه إقامة إذا أداه على وجهه المطلوب، وهي في الحقيقة مأخوذة من قيام الناس إلى الصلاة، وقول المؤذن مأخوذة من قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وقد قامت، المراد به المقاربة أي حان وقت قيامها أو قرب وقت قيامها، لأن قد في لغة العرب استعمل بمعنيين، المعنى الأول أن تفيد التحقيق، ومنه قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، أي أنه علم سبحانه وتعالى على وجه لا شك فيه ولا مرية. ومن استعمالها بمعنى المقاربة قول المؤذن قد قامت الصلاة أي قرب وقت قيامها. يقول رضي الله عنه وأمر أن يشفع وأن يوتر الإقامة، والإقامة اختلف العلماء رحمهم الله فيها في مسألتين مشهورتين. المسألة الأولى هل المشروع في الإقامة أن تكون مثل الأذان أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن ألفاظ الإقامة كلها تفرد ما عدا التكبير وقوله قد قامت الصلاة، فإنه يسميها ويقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، يقولون إن السنة في الإقامة أن تكون بألفاظ مفردة، حتى إذا جاء إلى قوله قد قامت حناها. القول الثاني قالوا إنه يحكي ألفاظ الأذان، فإذا جاء إلى لفظ قد قامت أفرد لفظ الإقامة وقال قد قامت الصلاة مرة واحدة، وهذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله. استدل الجمهور بما ثبت في الصحيح من حديث أنس الذي معنا وجه الدلالة أنه قال وأمر أن يوتر الإقامة. قالوا فهذا يدل على أن ألفاظ الإقامة تعتبر نصف ألفاظ الأذان، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يوترها فدل على أنها لا تحاكي لفظ الأذان. وأما دليلهم على تكرار لفظ قد قامت فما ثبت في الحديث الصحيح من قول ابن عمر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حكاية أذانه ويقول قد قامت الصلاة مرتين. وأما دليل الحنفية فاحتج الحنفية رحمهم الله على تثنية الإقامة بحديث الطحاوي الذي رواه في مسكره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذان والإقامة مثنى مثنى. وجه الدلالة أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإقامة مثل الأذان فنحن نجعلها مثل الأذان، حتى إذا قال قد قامت فإنه يوترها، لأن قوله هنا في الحديث ويوتر الإقامة المراد به يوتر لفظ قد قامت. هذه هي محصل أدلة القولين، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن لفظ الإقامة يحكى على الصفة المعروفة من تثنية لفظ التكبير أولا، ثم يثنى لفظ الإقامة في أثناء الإقامة، وذلك لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول. وأما استدلالهم بحديث الطحاوي فإنه معارض بما هو أصح منه، ولذلك يقدم ما في الصحيحين على ما في غيره. ولم أر من العلماء من قال بصحة حديث الطحاوي الذي ذكروه، ولذلك يقال بأنه يحمل هذا على أن قوله والإقامة مثنى مثنى أي لفظ الإقامة قد قامت يكرر مرتين. وبهذا يترجح قول الجمهور القائلون بأن الإقامة تثنى أولا التكبير فيها، يثنى لفظ التكبير فيها، ثم تثنى لفظ الإقامة وتفرد الشهادة على الصفة المعروفة. يقول رضي الله عنه ويوتر الإقامة أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر الإقامة، أو ترى يوتر وترا، والوتر في لغة العرب هو الفرض، وكل عدد لا يقبل القسمة على اثنين فهو وتر، فيشمل ذلك الواحد والثلاث والخمس والسبع والتسع، وقس على ذلك فهذا هو الوتر. وقوله رضي الله عنه يوتر الإقامة احتج به الجمهور على المالكية بأن لفظ الإقامة يكون مرة واحدة، وهذا هو مذهب الإمام مالك. وذهب الجمهور إلى أنها تثنى لحديث ابن عمر رضي الله عنه وهو الصحيح إن شاء الله، أي أنه يثني لفظ الإقامة، لأن هذا الحديث إذا حملناه على لفظ قد قامت يعتبر من الحمل على الجزء، والحمل على الكل أولى من الحمل على الجزء، لأن الحمل على الجزء ضرب من المجاز، والحمل على الكل ضرب من الحقيقة، والقاعدة أنه إذا تعارضت الحقيقة والمجاز فإنه تقدم الحقيقة على المجاز، والله تعالى أعلم.